بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المنتجبين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا واسق باطلات الأدمع. اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي. اليوم ساقوني بقيد يا أخي والضرب ألمني وأطفالي معي. جرت المدامع يوم شمر شمرا عن ساعدي ومتن زينب كسرا صرخت ونادت كافها غوث الورى أنعم جوابا يا حسين أما شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي. الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. خير ما تفتتح به مجالس سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين في شهر الله، في شهر رمضان المبارك، خطبة النبي الأعظم، خطبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، والتي ألقاها على مسامع الناس في آخر شهر شعبان استعداداً لشهر رمضان. هذه الخطبة تركها النبي صلى الله عليه وآله كبيان من بين بيانات كثيرة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، تركها لصلاح هذه الأمة وللإنسانية جمعاء، حتى لا تتنكب الطريق وحتى تلتزم بالصراط المستقيم والنهج القويم. وهذه الخطبة العظيمة رواها جملة من المحدثين من علمائنا، على رأسهم الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه عيون أخبار الرضا. والخطبة ليست بالقصيرة أو الطويلة، ولكنها كنز من كنوز المعرفة، وهي دستور متقن لكي يصعد من خلاله الإنسان إلى أرقى الدرجات. لذا دعونا هذه الليلة ونحن في بداية هذا الشهر المبارك أن نتوقف قليلا على بعض المفاصل والمقاطع في هذه الخطبة الشريفة، نستلهم منها الدروس. المحطة الأولى نقف فيها على بيان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، حيث بيّن مكانة هذا الشهر المبارك، قيمة شهر رمضان وامتياز شهر رمضان عن غيره من الشهور، حيث قال صلى الله عليه وآله: هو شهر عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. تدبروا معي هذه العبارة، ماذا عن النبي صلى الله عليه وآله بالأفضلية لهذا الشهر، لأيامه، لليالِيه، لساعاته؟ هذه الأفضلية هي وجود خصوصيات، وجود مميزات من لدن الله سبحانه وتعالى لهذا الشهر ولأيامه ولليالِيه ولساعاته. كأن النبي الأعظم يريد أن يقول أن شهر رمضان بأيامه ولياليه وساعاته يمثل خلاصة السنة، كل السنة التي عشناها شهر رمضان يمثل خلاصتها، فمن عمل في شهر رمضان كأنما عمل سنة كاملة، لأنها هذه الأيام والليالي والساعات هي في الحقيقة والواقع تحتوي كل السنة، بناء يعني على أيضا أن السنة تبدأ، السنة الروحية للمؤمن تبدأ من شهر رمضان. نعم، السنة الرسمية تبدأ من واحد محرم، لكن الروايات تشير إلى أن السنة الفعلية في حياة المؤمن وحياة روحه عند الله سبحانه وتعالى تبدأ من بداية شهر رمضان. بداية السنة الإيمانية الروحية بالنسبة للمؤمن.
تعالوا إلى باقي الروايات التي تحدثت عن شهر رمضان وعن سيادته وعن تقدمه على سائر الشهور، حيث يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: شهر رمضان سيد الشهور، سيد الشهور. بل وفي رواية أخرى عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أيها الناس، إن هذا الشهر فضله الله عز وجل على سائر الشهور كفضلنا أهل البيت على سائر الناس. ولا شك أن هذا التشبيه لبيان الأفضلية لشهر رمضان على سائر الشهور ليس عبثيا من قبل المعصومين. يعني الإمام ليش يركز على وجود الفرق ووجود الأفضلية لشهر رمضان؟ هذا مو عبث، يبي يقول المعصوم: انتبهوا، أنتم في فرصة لا تعوض، أنتم في شهر اختصرت فيه شهور السنة كلها، أنتم في سيد الشهور، أنتم في شهر فضل على سائر الشهور كما فضلنا نحن على سائر الناس. المعصوم يقول: أدركوا الفرق، اشعروا بالفرق، لأن شعور الإنسان بأنه في شهر لا يعوض ويفرق عن سائر الشهور هذا يخلق عند الدافع أن هو يتغير، هو يتعامل مع هذا الشهر معاملة مختلفة. بعبارة مختصرة، يجب أن نكون مختلفين في هذا الشهر، مختلفين. شوفوا، لاحظوا الروايات، يقول المفروض ما تنظر إلى هذا الشهر كغيره من الشهور. يفترض، يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: لا يكونن شهر رمضان عندكم كغيره من الشهور. يحذر على مستوى الشعور، على مستوى التفكير، على مستوى الإحساس، يجب أن نتعامل مع هذا الشهر أننا دخلنا في شهر مختلف، ويجب أن نختلف نحن أيضا في سلوكنا، في أفكارنا، في تعاملنا، في كل شيء. يقول: لا يكونن شهر رمضان عندكم كغيره من الشهور. ليش يا رسول الله؟ يقول: فإن له، تفت جيدا، فإن له عند الله حرمة وفضلا على سائر الشهور. إذن كل تركيز على الفرق، تركيز على أننا في شهر مميز، على أننا في شهر محفوف بالخصوصيات. إذن المحطة الأولى من خطبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فيها تركيز على بيان أفضلية هذا الشهر وسيادة هذا الشهر وبيان الفرق بينه وبين غيره من الشهور، حتى إحنا نتغير، إحنا نتغير في تعاملنا. إحنا عشنا شهورا قبل شهر رمضان، يقول النبي: لا، لازم تشعرون بالفرق هنا، أنتم دخلتم في شهر مختلف. يعني غريبة، يعني إذا واحد يتعامل مع القرآن مثلا كما يتعامل معه في غير شهر رمضان، أو يتعامل مع الأدعية كما يتعامل في باقي الشهور، مشكلة. هذه عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذا الشخص لم يدرك الفرق، لم يشعر بأنه في موسم عبادة وفي سيد الشهور. هو النبي يريد يركز على هذه النقطة في هذه المحطة. المحطة الثانية، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في بعض مقاطع خطبته قال: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجابا. هذه أصناف، النبي قاعد يعدد أصناف الضيافة الإلهية. الله عز وجل إخواني له دعوتان لعباده، له دعوة عامة، وهذا الكون بسطه مائدة للجميع، وكلوا من رزقه، دعوة عامة يدعو الجميع أن يأكل من رزقه. لكن هناك دعوة خاصة في شهر رمضان دعا الناس فيها إلى المغفرة وإلى الرحمة وإلى البركات وإلى النفحات وإلى العطايا وإلى الجوائز وإلى الهبات. هذه دعوة خاصة لمن عرف قدر هذا الشهر. دعوة، دعيتم من قبل الله. لهذا في خطبة النبي الأعظم يقول أقبل، إنه أقبل إليكم شهر الله بشنو؟ محمل بشنو؟ بالبركة والرحمة والمغفرة. إذن هذه دعوة خاصة لأهل البركات وأهل المغفرة وأهل الرحمة، لمن عندهم استعداد، إيمان، عندهم تقوى، عندهم أعمال صالحة. هؤلاء الناس أدركوا قيمة الشهر، تفرغوا، دعوة ينال منها هؤلاء ويستفيد منها هؤلاء. لنتصور إخواني أن الذي دعانا للضيافة هو الله، رب الأرباب، ملك الملوك. أنتم شايفين اليوم وسائل التواصل الاجتماعي، هناك تسابق على الظهور وعلى تسليط الأضواء، وهناك من يلهث وراء الولائم أو أن يدعوه وجيه من الوجهاء لكي يلتقط معه صورة يكتسب من وراءها ما يكتسب. إذا كانت هناك مسارعة على مثل هذا الأمر، أفلا تكون هناك مسارعة وسباق حثيث على ضيافة الله؟ الله يدعونا، الله يعتبرنا ضيوف، المسابقة هنا، المسارعة هنا. من يريد أن يكتسب جاها حقيقيا فليكن مع الله هنا، أن يسجل له اسما مع الله وفي ضيافة الله سبحانه وتعالى. هذه هي الدعوة الحقيقية. والله شو يقدم في هذه الدعوة؟ يقدم البركة والرحمة والمغفرة. يقول خذوا أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، عملكم فيه مقبول، دعاؤكم فيه مستجاب. خذوا ما تشاءون. وإن الروايات تركز على أن الله عز وجل في هذا الشهر يقسم فيه المغفرة، أنه الرواية تقول من لم يغفر له في هذا الشهر فلا يغفر له إلى قابل، يعني أن اللي ما تنال المغفرة في هذا الشهر أمر مشكل، هذا شو مسوي حتى المغفرة ما أدركته؟ أبسط ما يوزعه الله في هذا الشهر المغفرة بين العباد، دعوة، ضيافة. فهنيئا لمن أدرك وشعر بأنه ضيف. الشعور هذا مهم. يقول بعض العرفاء، التفتوا إخواني إلى هذه الكلمة، إذا أردنا أن نستفيد من شهر رمضان فائدة تبنينا روحيا، تغيرنا نفسيا، وتنقلنا من سلوك إلى سلوك مختلف، علينا أن نشعر أو نشعر أنفسنا بأننا في محضر الضيافة الإلهية، نحن ضيوف. أنت تصور بأنك في قصر عظيم قد دعيت، تراقب حركاتك، تراقب كلامك، تراقب هندامك، ها؟ تقول أخاف يحاسبني على كل شيء. هكذا نحن في هذا الشهر، نحن ضيوف عند الله، فلنحاسب أنفسنا في الكلمات، نحاسب أنفسنا في السلوك، لأننا في الضيافة. لا تقع نظر الله علينا في تصرف من التصرفات، أو يقع سمع الله عز وجل علينا في كلمة من الكلمات لا تتناسب مع أدب الضيافة أو أدب الحضور عند المضيف. إذن المحطة الثانية، أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يلفت انتباهنا إلى أننا في ضيافة، واحد في الضيافة الإلهية. الأمر الثاني، أراد أن يلفت انتباهنا إلى أصناف ما يقدمه المضيف إلى ضيوفه، يقدم البركة والرحمة والمغفرة، هذه العطايا العظيمة. الإنسان مهما يجمع في الدنيا من أموال ويجمع في الدنيا من حطام، تأتي آية واحدة في القرآن لتبين قدر ما نجمع، ورحمة ربك خير مما يجمع، رحمة واحدة من الله خير مما نجمع طوال 60-70 سنة، رحمة تدركنا. والرحمة في شهر رمضان تقسم بالبركة، أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. المحطة الثالثة والأخيرة، لا شك أن من جاء ضيفا عند شخص أن يراعي أدب الضيافة، يعني يراعي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها كل ضيف في محضر المضيف. فركز النبي على برنامج عبادي في شهر رمضان. شهر رمضان فيه برنامج، برنامج عبارة عن أمور يلتزم بها الضيف ليؤدي بها حق المضيف وهو الله سبحانه وتعالى. علماء نشقد يركزون أخواني على خطبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وما فيها من كلمات نيرة. ولذلك في هذه الليلة أقرأ هذا المقطع المهم من خطبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لتكون لنا نورا في الأيام المقبلة والليالي الآتية. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم. النبي هكذا يعلمنا في هذا الشهر كيف نتصرف، أي عمل نقدم وأي عمل نقدم. وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم. ما أعظمها من كلمة، خصوصا في هذا الزمن اللي نعيشه. للأسف سقط كثير من الناس فيما يدخلون فيه بألسنتهم من أبواب ومن مطالب، لا يتورع بعض الناس في أن يطلق لسانه في كل شيء. زمن الإشاعات، زمن الفتنة، زمن النيل من الناس، زمن الطعن، نشر كل شيء. لقل الإنسان يقول في هذا الشهر أأخذ مع الله سبحانه وتعالى عهد أن أحفظ لساني، أتفرغ أتفرغ في هذا الشهر، أتفرغ لله، ما أشغل قلبي بشيء. زين، يقول النبي واحفظوا ألسنتكم وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم. جاي المسلسلات عاد، لا يقع النظر على ما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن لهذا الشهر حرمة، ومن هتك حرمة هذا الشهر بارتكاب المحارم فإن الجزاء وإن الذنب مضاعف في هذا الشهر، لأن فيه هتك لحرمة هذا الشهر. وإن كان الذنب في كل شهر ذنب، إلا أن المعصية في هذا الشهر تعظم. ليش؟ لأن الإنسان يعصي وهو في ضيافة الله، الله داعي للضيافة ويسيء الأدب بين يدي الله فيعظم الذنب. وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم، في أوقات صلاتكم فإنها أفضل الساعات، ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده بعد الفرائض. وأركز إخواني على مسألة موجودة في روايات أهل البيت عليهم السلام، الدعاء بعد الفرائض مما ينبغي للمؤمن، وأن الدعاء يستجاب بعد الفريضة. لكن أكو نقطة، يوم من الأيام واحد يجي للإمام الصادق عليه السلام ويجري حديث بينه وبين الإمام حول العقوق، حول عقوق الوالدين، فيقول للإمام بعض الأمور اللي يعتبر من خلالها الإنسان شنو عاق. قال للإمام ومن فرغ من صلاته ولم يدع لوالديه عد عاقا، عاق. يقول الإمام الصادق اللي ما يدعو لوالديه بعد الفرائض عاق. ما دامت هذه ساعة تستجاب فيها الدعوة فادعوا لمن له حق عليك. أولا ادعو لإمامك صاحب العصر والزمان، ادعو لوالديك، ادعو للمؤمنين في كل بقاع الدنيا المستضعفين، ادعو لنفسك بعد ذلك، ادعو لجيرانك، لأهلك، لأرحامك، بس لا ننسى أن ندعو للوالدين. وقد سأل أمير المؤمنين عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله سؤال مهم للغاية ومفصلي، يقول أمير المؤمنين يا رسول الله ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله في هذا الشهر؟ شنو أفضل شيء، أفضل شيء أتقرب به إلى الله؟ قال يا أبا الحسن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله في هذا الشهر الورع عن محارم الله، عدم الدخول في المحرمات، هذا أفضل الأعمال، سواء المحرمات اللي ترتكب بالجوارح أو المحرمات التي ترتكب بالجوانح وهو القلب، مثل الحسد، الحقد، الضغينة، سوء الظن، كلها ذنوب ترتكب بمشاعر الإنسان وأحاسيس الإنسان تجاه إخوانه. الكف عن المحارم. جابر الأنصاري يوم من الأيام يسمع حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول إن هذا شهر رمضان من صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر. جابر الأنصاري قال له: يا رسول الله، ما أحسن حديثك، حلو هذا الحديث، حديث حلو من لسانك. فقال للنبي صلى الله عليه وآله: صحيح كلامي، كلامك أن هذا الحديث جميل وحسن صحيح، ولكن وما أعظم هذه الشروط، شروط هذا الذي يخرج من ذنوبه يتقيد يلتزم بالشروط، يصوم النهار صياما حقيقيا، ويقوم في الليل ويعف بطنه وفرجه ويكف لسانه، هذا تقيد، يحتاج لتقيد. فإذا تقيد بهذه الشروط نال من الله سبحانه وتعالى تلك العطية. على العموم، الصيام هو مو فقط إمساك من قبل الجوارح للطعام والشراب، عن الطعام والشراب يفترض أن يتطور الصيام عندنا إلى درجة أن تكف قلوبنا عن النظر إلى ما سوى الله، لا تنشغل بشيء سوى الله. قد تقول هذا أمر صعب. الحسين عليه السلام في كربلاء وفي مدرسة كربلاء علمنا كيف نصوم هذا الصوم، أن نقطع علاقتنا عن كل شيء ما سوى الله. حينما تمثل الإمام الحسين قائلا: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. الحسين عليه السلام لم يمل قلبه عن الله، ولذلك قدم نفسه لله وسخى بهذه النفس لبقاء دين الله. ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف، بنيانها ترجل للموت عن سابق له أخلة الخيل ميدانها، ويسقط ابن بنت رسول الله على التراب صريعا على بوغاء كربلاء. زينب تنادي: ومحمدا وجدا، صلى عليك مليك السماء، هذا حسين بالعرى محزوز الراس من القفا، وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكى. يا جدي مات ما حد وقف دونه، ولا نغار غمض لعيون، يعالج بالشمس من خطف له، ولا واحد بحلقه ما يقطر. يا جدي مات ما حد مدد ايدي، ولا واحد يا جدي عدل ري
يعالج بالشمس ما حد قرب لي يسوي ظلال يا جدي عن الحر ويلي وانساك عدد ونات قلب انطبار والله وانساك نحل جسمي على السجاد وانساك من تلت النسى يا حسين وانساك يا خويا ظلمت الدنيا يا دنيا علي يا حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب يا الله بمحمد وآله عجل لوليك الفرج وفرجنا بفرجه شافي وعافي كل مريض اللهم اقض حوائجنا يسر عسرنا فرج عنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أعنا على أداء حق هذا الشهر يا رب العالمين لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.